نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ومن كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة الإمام العارف بالله أبي المواهب سيد عبد الوهاب الشهراني رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال: فصل في الصلاة عقب الطهارة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على الصلاة عقب كل وضوء ولو ركعتين. وتقدم في باب الوضوء قوله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الصبح: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فصل في صلاة الحاجة. كان صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له إلى الله تعالى حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ، فليحسن الوضوء، ثم ليصلي ركعتين، ثم ليئن على الله، ثم ليثني على الله بما هو أهله، وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. فصل في صلاة التوبة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له، ثم يقرأ: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، وفي رواية: ثم ليصلي ركعتين أو أربعا مفروضة أو غير مفروضة. وتقدم في باب التوبة أوائل الكتاب قول ثوبان رضي الله عنه: التوبة من الذنب هي أن تتوضأ وتصلي ركعتين، والله أعلم.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وبلاد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة الغرة وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى سيدنا محمد، من جمع الله سبحانه وتعالى فيه المحاسن طرا، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأهل بيته الذين حازوا به طهرا، وعلى صحابته الذين رفع الله لهم به قدرا، وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان إلى يوم أن يحشر الناس أولا وآخرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل أعلى الذرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الشيخ عليه رحمة الله في هذه الفصول صلاة سنة الوضوء، الصلاة عقب الوضوء، وصلاة الحاجة، وصلاة التوبة. فيقول: فصل في الصلاة عقب الطهارة، أي بعد الانتهاء والفراغ من الوضوء. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على الصلاة عقب كل وضوء ولو ركعتين. فيكره للمؤمن أن يتوضأ ولا يصلي بذلك الوضوء شيء حتى ينتقض وضوءه يحدث مرة أخرى ولم يصلي بذلك الوضوء شيئا، بل ينبغي أن يصلي بالوضوء الذي توضأه شيئا من الصلوات. ومنها هذه التي استنبطوها أنها سنة الوضوء، لأجل الوضوء يصلي ركعتين، فينبغي أن لا يتباطأ حتى يحدث ولم يصلي بذلك وضوء شيئا، بل قال الحنفية يصليها ما لم تجف الأعضاء قبل أن تجف أعضاؤه من أثر الوضوء، ولأنها تفوت إذا أحدث بالاتفاق، وإذا أعرض عنها وقيل إذا جفت أعضاؤه ولم يبقى عليه أثر من أثر الوضوء. واعتمد الشافعي أن وقتها يبقى ما لم يحدث، فيمكنه أن يصلي سنة الوضوء ما لم يعرض عنها. وتقدم في باب الوضوء قوله صلى الله عليه وسلم لسيدنا بلال المؤذن عند صلاة الصبح: يا بلال وحدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل ونهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، يقول إيش؟ يقول حديث سيدنا بلال عليه رضوان الله تعالى جاء في بعدد من الروايات، وفي بعضها يقول: إني دخلت الجنة البارحة فسمعت دفن عليك أمامي. وفي رواية قال: فسمعت خشخشة نادي وقلت: من هذا؟ جبريل. قال: بلال المؤذن رضي الله تعالى عنه. ومن هذا أيضا أخذ بعض أهل المعرفة والذوق وصول الأرواح الطاهرة ودخولها إلى الجنة، فإنه يقول: دخلت الجنة البارحة فوجد بلال فيها. وهذا من غير شك أنه في هذا المشهد الذي رأى صلى الله عليه وسلم وهو في الدنيا، أما يوم القيامة قدر أحد يكون قدامه ولا لا نبي ولا غيره، وهو أول من يحرك حلق باب الجنة، ويقول سيدنا رضوان: من؟ يقول: محمد. بك أمرت، أمر ربي أن لا أدعى أحدا يدخلها قبلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففيه صلاة ركعتين سنة الوضوء، ومن أهل الفقه من نزع في ذلك وقال إنما يتوضأ من أجل الصلاة وما يصلي من أجل الوضوء. والجمهور وعامة الأئمة قالوا إنه يسن أن يصلي ركعتين سنة الوضوء، إذا توضأ أن يصلي ركعتين، هكذا يرى الأئمة الأربعة. إلا أن الحنفية والحنابلة يقولون إذا كان في الأوقات المنهي عن الصلاة النفل فيها فلا تصلى، مثل ما بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ترتفع قد الرمح، وبعد صلاة العصر حتى تغرب. وقال الشافعي يجوز صلاتها في هذا الوقت لأنها نافلة لها سبب متقدم عنها، وإنما يحرم عندهم النفل المطلق وما كان له سبب متأخر عنه، كان كسنة السفر، السبب السفر متأخر عن الصلاة تقدم الصلاة، فهي لها سبب متأخر فلا تجوز في هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، بخلاف سنة الوضوء تحية المسجد أسبابها متقدمة، سنة القدوم من السفر كذلك سببها متقدم، يمكن أن تصلى ولو في هذه الأوقات عند الشافعية. ويرى الحنفية حرمة ذلك، كذلك يرى الحنابلة أن لا يصلي سنة الوضوء في الأوقات الخمسة التي تكره فيها الصلاة، بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وعند الطلوع حتى ترتفع قدر الرمح، وعند الاستواء الشمس، وعند وبعد صلاة العصر تغرب، وعند الاصفرار أيضا الشمس حتى تغرب. فهذه خمسة أوقات. ثم إنها تحصل بركعتين أو بأكثر من ركعتين كما استحب بعض الأئمة، تكون أربعة أو تكون ستة. قال أصلي ما قدر لي، يقول سيدنا بلال. ثم ذكر صلاة الحاجة، وذلك لمن نزلت به حاجة مما يريد جلبه أو سوء يريد دفعه وعنه وحراسته منه، فيلجأ إلى الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أي همه قام إلى الصلاة. وهكذا تلقى عنه الصحابة عندما نزلت بهم نازلة وحدثت لهم حاجة، قاموا إلى الصلاة، صلوا ودعوا القوي المتين القادر أكرم الأكرمين فيجيبهم سبحانه وتعالى. وجاء في صلاة الحاجة عدد من الروايات عنه صلى الله عليه وسلم بعدد من الأدعية، ومنها ما في سنن الترمذي من صلاة من رواية الأعمى. في رواية عثمان بن حنيف يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رجل أعمى فسلم النبي صلى الله عليه وسلم صافحه وقال إني يا رسول الله أدعو الله أن يرد علي بصري. فقال له إن شئت صبرت ولك الجنة، قال له أدعو الله لي. قال فاذهب فتوضأ وصلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك الله في حاجتي هذه وتسميها فشفعه فيا. قال عثمان بن حنيف فما طال بنا المجلس ولا تفرقنا حتى دخل علي الرجل وهو يبصر، قام صلى الركعتين ودعا فأبصر رجع. قال فقال صلى الله عليه وسلم له كما جاء أيضا بسند حسن زيادة قوله فإن كان لك حاجة فافعل مثل ذلك، فإن كان لك حاجة فافعل مثل ذلك. وهنا أيضا أورد رواية أخرى في صلاة الحاجة عند ابن ماجة عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وأيضا في سنن الترمذي يقول من كان له إلى الله تعالى حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله بما هو ليحمده سبحانه وتعالى وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقول لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بير والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا رضا إلا قضيته يا أرحم الراحمين. فهذا مما ورد من الدعاء في صلاة الحاجة. إذن فالصلاة عند الحاجة مستحبة باتفاق الفقهاء، نعم يستحب أن يصلي ويدعو ربه جل جلاله. هذا الحديث الذي هو عند ابن ماجه وعند الترمذي وفي رواية ابن ماجه زيادة يا أرحم الراحمين ثم يسأل من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر له، فهي ركعتان. ويحب بعض الحنفية تكون أربع ركعات. وكذلك جاء رواية في صلاة قضاء الحاجة بصلاة 12 ركعة، فمنها هاتان الروايتان اللتان ذكرناهما، ومنها رواية 12 ركعة جاء فيما أورده المنذري في الترغيب والترهيب وهو عن الإصبهاني يقول أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي ألا أعلمك دعاء إذا أصابك غم أو هم تدعو به ربك فيستجيب لك أو في استجابوا لك بذنب فرج عنك. توضأ وصلي ركعتين واحمد الله واثني عليه وصلي على نبيك واستغفر لنفسك والمؤمنين والمؤمنات، تقول الله ثم قل اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم كاشف الغم مفرج الهم، يا مجيب دعوة المضطرين، إذا دعوك رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، فارحمني في حاجتي هذه بقضائها ونجاحها رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. وجاء أيضا في صلاة أربع ركعات، وفي بعض الروايات كنا بعد العشاء، ولنا صلاة الحج أربع ركعات بعد العشاء، وأنه يقرأ في الأولى الفاتحة مرة وآية الكرسي ثلاثا، في كل من الثلاث الباقي يقرأ الفاتحة والإخلاص المعوذتين مرة مرة. ثم جاء في الخبر أنه كنا له مثلهن من ليلة القدر، وبالإشارة إذن إلى الرواية الأخرى حد من دون حاجة، وهي صلاة أربع بعد العشاء يعدلن مثلهن من ليلة القدر، تعد كأنها صلاها في ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، فالركعة خير من ثلاثين ألف ركعة، فالأربع خير من 120,000 ركعة. ليلة القدر خير من ألف شهر، والشهر 30 ليلة، فإذا صلى ركعة ليلة القدر أفضل من 30 ركعة، لأنه ألف شهر الشهر 30 تضرب في ألف، ألف ألف ألف, ألف ألف شهر، خير من ألف شهر، فتكون 30,000 الركعة خير من 30,000، فالركعتين 60,000، أربع 120,000 أربع. وكذلك هذه الرواية الأخرى جاء أن من الدعاء الذي لا يرد أن يصلي العبد 12 ركعة، يقرأ في كل ركعة بأم الكتاب وآية الكرسي وقل هو الله أحد، فإن فرغ خر ساجدا ثم قال سبحان الذي لبس العزة وقال به، سبحان الذي تعطف بالمجد وتكرم به، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي المن والفضل، سبحان ذي العز والكرم، سبحان ذي الطول، أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامات العامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، أن تصلي على محمد وعلى محمد، ثم يسأل حاجته التي لا معصية فيها فيجاب إن شاء الله تعالى. رواه ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم، وفي سندها اختلاف، قالوا وهي من المجربات في قضاء الحاجة، من كانت له حاجة لله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم يثني على الله عز وجل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقول لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. هذا من مجموع الأدعية التي وردت للحاجة، هذا ما يتعلق بصلاة الحاجة. ثم ذكر صلاة التوبة، وأورد الحديث ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له. ثم يقرأ والذين إذا فعلوا فحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. في رواية ثم يصلي ركعتين وأربعا مفروضة وغير مفروضة، قال وتقدم في كتاب باب التوبة أوائل الكتاب قول عثمان رضي الله عنه التوبة من الذنب أن تتوضأ وتصلي ركعتين كذلك الصلاة للتوبة مستحبة باتفاق الفقهاء. رزقنا الله توبة الصادقة الخالصة لوجهه الكريم. وفي لفظ في رواية قال من عبد يذنب ذنب ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين يقبل بهما في بقلبه على الله إلا غفر له، فهذه صلاة التوبة. وهكذا يحرص كثير من العباد الصالحين أن يصلوا، فإذا صلوا في أول النهار صلاة الضحى أشركوا فيها نية التوبة، لأنهم يجددون توباتهم بكل يوم في كل ليلة. كذلك في بعدية المغرب أو في ركعتين من الأوابين بعد المغرب ينوون بها التوبة، وكذلك ينوون الاستخارة مع صلاة الضحى، ويأتي معنا باب صلاة الاستخارة. رزقنا الله الاستقامة وجعلنا من مقيم الصلاة والمكثرين منها والخاشعين فيها والمقيمين لها على وجهها الأحب إليه والأرض له في خير ولطف وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.